بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد يا قيام الدين. كان الكلام في النهي عن المعاملة، والنهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ فذكر رحمة الله عليه المرحوم الآخر ذهب إلى أن النهي عن المعاملة إذا كان بمعنى المسبب، فقل لا، النهي عن المعاملة في ثلاثة أنحاء: تارة النهي عن المعاملة بمعنى السبب يعني نفس الإيجاب والقبول، وتارة النهي عن المعاملة بمعنى المسبب يعني الأثر والملكية المترتبة على ذلك السبب، وتارة النهي عن المعاملة بمعنى التسبيب. فإذا كانت بالنهي عن السبب فقد ذهب يعني علماؤنا وأصولينا وفقهاؤنا إلى أن النهي عن المعاملة بمعنى السبب لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة، بل يجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى هل تثبت ذلك أو تثبت ذلك. أما إذا كانت بمعنى المسبب، يعني كانت النهي عن المعاملة النهي عن الملكية، النهي عن البيع يعني النهي عن الملكية المتحققة بعد الصيغة، فذهب المرحوم الآخر إلى الصحة، وأن النهي عن المعاملة مو بس يقتضي الفساد، لا، يقتضي الصحة، صحة المعاملة وصحة البيع. لماذا؟ قال باعتبار أنه النهي نهي تكليفي، والنهي التكليفي لا يكون إلا الأمر المقدور عليه، يعني الأمر اللي داخل تحت القدرة. فإذا لم يكن هذا مالكا لا يعقل أن الشارع ينهى عن شيء وهو ليس مالكا له، يعني ملكية العبد ملكية الكافر للمصحف، ملكية الكافر للمصحف أنا أنهي عن أو الزيادة الربوية في البيع، أنا أنهي عن تملك تلك الزيادة الربوية، ملازم يتملك حتى يقع حتى أنهي عنه، لأنه إذا لم يتملك لن يكون مالكا لها. فحينئذ أنا أقول له أنت منهي عن تملك هذه الزيادة، وأنا مو مالكة بالأصل، أنت ما اعترفت لي بالملكية، أنا مو مالكة، فيكون تكليفا بغير المخلوق. حتى يكون تكليف بالمقدور يقتضي أن يكون مالكا، فإذا مالك كان مالكا حينئذ يكون تتحقق حرمة تكليفية. فلذلك صاحب الكفاية والمرحوم الآخر ذهب إلى أن النهي عن المعاملة بمعنى المسبب أو التسبيب يقتضي الصحة، يعني المعاملة تكون صحيحة والملكية تتحقق والحرمة التكليفية أيضا تتحل. هنا أشكل وإشكال، قالوا ما أنا معنى أن الشارع هو يعترف بالملكية وهو شنو يحرم الملكية، ما أنا معنى ذلك؟ مرة أنا أحرم، أنا أسوي شيء وأنا أحرم، لأن الإمضاء الشرعي هو بيد الشارع، الإمضاء الشرعي بيد الشارع. إذا الإمضاء الشرعي الشارع ما يريده يقول ما أريده، ماكو إمضاء شرعي. شنو معنى أني أكو إمضاء شرعي لكنه شنو لا أريده أبغضه؟ فيقول ما إلى معنى ولا يعقل أن يكون الناهي نفسه هو الذي ينهى عن الفعل، يحقق الفعل وينهى عنه. لذلك قالوا بأن هذا التعبير أو هذا الشيء لا يتحول، يعني غير معقول. فلذلك جاءوا وقالوا إذن نروح إلى شيء آخر، وهو أنه الإمضاء تارة تكون إمضاء شرعيا، يعني الملكية تارة تكون الملكية الشرعية، يعني الشارع أمضى الملكية واعترف بها، وتارة يراد من الملكية اعتبار العقلاء، ملكية العقلائية، وتارة اعتبار المتعاقدين. أنتوا قلتوا أن الشارع يأمر بشيء وينهى عنه، هذا غير معقول، فلنقول خلي تكون الملكية العقلائية، الاعتبار العقلائي، يعني تلك الملكية التي اعتبرها العقلاء شنو؟ هي مبغوضة عندي ومحرمة عندي تكليفان. هنا يأتي ويقول بأن هذا بعد ما يقتضي الصحة، يعني إذا ذهبت إلى هذه المقولة يا المرحوم الآخر، هنا بعد شنو؟ بعد النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الصحة. ليش؟ لأن هاي الملكية العقلية ما لها علاقة بالشارع، الشارع قال إيه، لو قال لا العقلاء يعترفون بالملكية. صحيح ولا لا؟ فشنو معنى أن الشارع يحرم ينهى تكليفا عن الملكية العقلائية؟ نقول توجه توجه النهي واضح، توجه النهي، توجه النهي حينئذ بهذا المعنى ممكن ومعقول في نفسه. تلك الملكية العقلائية التي اعترف بها العقلاء وأقرها العقلاء، أنا شنو هاي مبغوضة عندي، هاي ماكو مشكلة. يعني هذا معنى معقول، مو مثل الحالة الأولى. الحالة الأولى يقول تلك الملكية الشرعية التي أنا أقول بها أنا أنهي عنها، قلنا هذا معنى غير معقول في نفسه. إجينا إلى معنى متصور ومعقول، أن يأتي الشارع يقول أن تلك الملكية العقلائية التي أقرها العقلاء هاي مبغوضة عندي. زين، هل النهي عن المعاملة بهذا المعنى تقتضي الفساد أو تقتضي الصحة؟ شنو يعني تقتضي الصحة؟ يعني الملكية العقلائية صحيحة، يعني اعتراف الشارع بها، هذا معناه. لذلك يقول النهي المولوي التكليفي بهذا المعنى لا يقتضي لا الصحة ولا الفساد، فما له علاقة به، ما له علاقة به. يعني لو الشارع قال أنا ما أقبلها، العقلاء شو راح يبطلون؟ إقرار العقلاء وإمضاء العقلاء للملكية التي في هذا العقد التي اعتبرها المتعاقدان لا ارتباط له بحق الشارع. لذلك يقول هذا النهي عن المسبب بهذا المعنى بالصورة التي ذكرها صاحب الكفاية وقال أنها تقتضي الصحة، هذا المعنى باطل وغير صحيح وغير كامل. لأنه إذا كانت الملكية أو كان ذلك المسبب هو المسبب الشرعي والاعتبار الشرعي، فهذا غير معقول، يعني غير ليس معنى متصور. وإذا كان ذلك الاعتبار وذلك المسبب هو المسبب العقلائي والاعتبار العقلائي، فهذا لا يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد، ما له علاقة أصلا بالشارع. العقلاء يقرون هذه المعاملة، يمضوها ما يمضوها، هاي ما له علاقة، مبغوض لدى الشارع، يعني لا يقتضي الفساد الذي نحن بصدد إثباته، ولا يقتضي الصحة التي كان صاحب الكفاية يريد إثباتها. فكان هذا الرأي وما ذهب إليه صاحب الكفاية وما غير صاحب الكفاية من العامة وبعض علمائنا، هذا ليس بتعميم. الرأي الآخر الذي يقول بأن النهي عن المعاملة بمعنى المسبب يقتضي الفساد وليس الصحة. يعني إذا الشارع نهى عن المعاملة فإن هذا النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة. خب يابا شنو دليلها؟ قال دليلها هو ما ذهب إليه المرزا النائين رحمة الله عليه ذهب إلى أن من شرائط صحة المعاملة، يعني حتى المعاملة تكون صحيحة، هي أن تكون هناك ثلاثة أمور. الأمر الأول من شرائط صحة المعاملة أن يكون المتعاملين والمتعاقدين بالغان عاقلان، يعني أوكل صفات يجب أن تتوفر في المتعاقدين. هذا المتعاقدين أن يكون هذا المتعاقد مالك بالغ مأذون في التصرف. إذن الشرط الأول هو أن تكون هناك شرائط خاصة في نفس المالكين طرفي العقد. الشرط الثاني أن يكون هذا المالك صاحب سلطنة على النقل والانتقال، يعني الصبي مالك، لكن الشارع قال الصبي ما الحق النقل والانتقال، ما الحق البيع. قد يكون بعض السفيه مالك لكنه لا يستطيع التصرف، المفلس أو السفيه محجور عليه، فهنا لأنه محجور عليه ما عنده سلطنة على النقل والانتقال، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون عملية البيع وعملية النقل بالصيغة التي أرادها الشارع. مثلا إذا أراد البيع يقول بعته، اشتراط العربية أو اشتراط الفعل الماضي، اشتراط الإنشاء، اشتراط اللفظ الدال على هذه المعاملة. ما يأتي لفظ النكاح بلفظ الطلاق، ما يأتي لفظ البيع بلفظ بمعنى الإجارة أو ما شابه ذلك. يعني تارة هناك هذه الشرائط، شرائط صحة المعامل بها ثلاثة أنحاء: شروط متعلقة بأن المالك يستطيع التصرف، يستطيع النقل، شروط تتعلق بأن هذا المالك غير محجور عليه بحجر معين فلا يستطيع التعامل، وشروط متعلقة بالصيغة التي ينتقل بها ويتحقق بها هذه المعاملة. فإذا الشارع المقدس هنا عندما حجر على شخص نتيجة إفلاس، سفه، جنون، أي شيء من هذا القبيل، حينئذ يمنعه من التصرف في هذا في هذا في هذه فيما 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 يملكه. فنجي إلى محل كلامنا. في محل كلامنا أنه إذا كان هناك نهي تحريمي، هذا النهي التحريمي يعني المبغوضية، يعني المبغوضية هذا الفعل ومبغوضية هذه الملكية للشارع. هذا النهي التكليفي يفيدنا بأن المالك غير قادر على إجراء هذه المعاملة. يعني تارة الطرف العقد والمالك يكون سفيها أو يكون مفلسا، الشارع حجر عليه، يلا أنت لإفلاسك ممنوع من التصرف بهذه العين، فكل تصرف يجري راح يصير باطل، كل تصرف راح يجري يكون باطل. يقول هنا الشارع عندما نهى تكليفا عن هذه المعاملة، هذا النهي التكليفي يسلب سلطة المالك عن التصرف بهذه العين. فإذا نهاه عن إجراء الصيغة، لما نقول له هذه الملكية مبغوضة وهذا النهي التكليفي والحرمة التكليفية مبغوضة وهذا العمل مبغوض، معناه أن أنت ممنوع من إجراء هذه الصيغة. فالمعاملة حتى تكون صحيحة يجب أن لا يكون هناك منع عن إجراء الصيغة، وهنا الشارع منع عن إجراء الصيغة، فالنهي التكليفي صار بمنزلة الحجر الذي يكون ماذا؟ على المالك. غايتها تارة حكم الشارع يكون مباشرة بالحجر، يجي يقول له أنت محجور عليك، وتارة ما يقول له أنت محجور عليك، شو يقول له؟ يقول له أنت أن هذه المعاملة مبغوضة وهناك حرمة تكليفية، وهذه الحرمة التكليفية تعني أنك ممنوع شرعا عن التعامل في هذه. كما أنه لو كان مجنون عقلاء يقولون أي تصرف يقوم به المجنون على العين المالك لها تعتبر تصرف باطل. ليش العقلاء يقول لأن هذا محجور عليه فلا تكون تصرفاته مقبولة. يقول المنع الشرعي كذلك، لمن الشارع يمنع شلون يمنع؟ بالحرمة التكليفية. لمن الشارع بالحرمة التكليفية يمنعه، حينئذ هاي الحرمة التكليفية والمنع الشرعي كمنع العقل. كما أن العقلاء يبطلون تصرفات المجنون لأنه محجور عليه، كذلك هنا عندما يكون حرمة تكليفية ومبغوضية هذه بمنزلة المنع عن التصرفات. فشرائط صحة المعاملة، وهو الشرط الثاني، أن تكون له سلطنة على النقل والانتقال، سلطنة على التصرف بهذه العين، هذا الشرط غير متحقق. فإذا كان غير متحقق فتكون المعاملة باطلة وفاسدة. وهذا معناه أن النهي التكليفي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. أن النهي عن المعاملة بمعنى المسبب يقتضي الفساد، ومعنى التسبيب أيضا كذلك يقتضي فساد المعاملة. ولا تكون المعاملة صحيحة. يقول هذا فرع على المرجع النعيمي بعد أن ذكر هذه القاعدة فرع عليها فروع فقهية يقول هذا موجود بالفقه. إذا نذر التصدق بشيء فهذا المنذور التصدق به لا يجوز بيعه ولا يجوز نقله عن الملكية. لماذا؟ يقول لأنه عندما تعلق به حق الله في هذا النذر والوفاء بالنذر حينئذ أنت محجور عليك التصرف به بنقله وانتقاله. فإذا حينئذ أكو صور وأكو نماذج لهذه الفتوى، أنه النماذج من هذه الجهة، النماذج من هذه الجهة أن هناك حجر ومنع عن السلطنة والقدرة على التصرف والنقل والانتقال، في مثل استئجار الغير للصلوات اليومية مثلا، لأن المصلي ما عنده سلطنة، لأن المصلي ما عنده سلطنة على صلاته، لا ملك لله سبحانه، أراد الله منه هذا العمل، فأنا أجي أقول هذا العمل الذي يريد الله مني أطيل الآخر، الآخر خلي يسوي بدالي. هذا ما هو هكذا سلطنة وهكذا قدرة في الإجارة على عبادتي، وهو حي وهو ميت. هناك أكو أدلة أخرى تأتي. وكذلك المنذور إذا تعلق النذر بشيء ما يجوز نقله، فهنا كان كالمحجور عليه. وهكذا فإذا حينئذ كما أن المنع الشرعي يكون يستلزم تقييد المكلف ومنعه عن القدرة على التصرف به، فهنا أيضا كذلك أكون أي تكليفي. وهذا النهي التكليفي يقول أن هاي الملكية الذي يحدثها هذا المتعاقد وهذا الطرف، هذه الملكية مبغوضة، فأنت محجور عليك أن تنقل الملكية بهذا الشكل، فحينئذ تقع المعاملة فاسدة وباطلة. هذا الذي ذكره الميرزا النعيمي رحمة الله عليه، بمعنى أن النهي التحريمي يوجب تحديد قدرة المكلف، وأن ما إلى قدرة على التصرف بهذا الأمر، مثل الإجارة على المحرم. الإجارة اللي ذكرناها ما في الأبحاث الفقهية، الإجارة يشترط فيها أن يكون العمل تحت قدرة المكلف، فأنا ما أقدر أستأجر على أن يطير في الهواء، ما له معنى لأنه غير قادر على هذه الإجارة. المحرم، الشيء المحرم، العمل الحرام أيضا لا يجوز الاستئجار عليه، لأن هذا العمل المحرم الشارع يقول ما له قيمة أصلا، هذا محرم، ولا يكون هناك مقابل لهذا العمل المحرم تكليفان. مثل إدخال الجنب إلى المسجد، أنا أستأجر واحد حتى وهو جنب أن يدخل المسجد، فيقول هذا العمل المحرم شرعا يقيد قدرتك، فأنت صحيح عندك قدرة تكوينية للجنب أن يدخل المسجد، عندك قدرة تكوينية، لكن بما أن هناك منع شرعي، هذا المنع الشرعي يحدد تلك القدرة، والممتنع شرعا كالممنوع عقلا يحدد تلك القدرة، فلمن يحددها ما يصير مورد الإجارة. هنا أيضا كذلك يقول هذا النهي التحريمي يوجب خروج متعلقي عن قدرة المكلف، فالمكلف بعد غير قادر على شنو؟ على إيجاد هذه المعاملة. هذا ما ذكره الميرزا النعيمي رحمة الله عليه. خب اجوا ناقشوا الميرزا، قالوا خب هذا أول الكلام، احنا عندنا السلطنة وقدرة، وعندنا نهي تكليفي وحرمة تكليفية، متى تكون هذه السلطنة الوضعية متحققة أو غير متحققة؟ إذا كانت الحرمة التكليفية تقتضي الفساد، وهذا اللي احنا نريد إثباته، النهي الذي يذكره الشارع إما أن يكون إرشاد إلى بطلان المعاملة كما النهي أن عندما يقول ثمن العذرة سحت. إذا قال ثمن العذرة سحت يعني شنو؟ يعني هذه العذرة ثمنها أنت ما راح تملكه، فالمعاملة باطلة، فهو إرشاد. فالنهي نهي إرشادي إلى بطلان المعاملة، وهذا النهي يقتضي الفساد بالتأكيد. لكن إحنا نفترض أن هذا النهي اللي وارد هنا نهي عن ماذا؟ هل هو نهي إرشادي أم هو نهي تكليفي؟ هذا نهي تكليفي، يعني شو نهي تكليفي؟ يعني حرمة تكليفية. زين، هاي الحرمة التكليفية هذه الحرمة التكليفية يعني شو؟ المبغوضية عند الشارع. طب يمكن تكون أكو مبغوضية عند الشارع، لكن من كيف الخارج تتحقق؟ متى نفترض أكو تحديد لقدرة المكلف؟ متى نفترض تحديد لقدرة المكلف على النقل والانتقال؟ إذا كان هذا النهي يدل على ماذا؟ يدل على الفساد. يعني أنت قاعد تفترض أن هنا تحديد لقدرة المكلف، وأن المكلف لا سلطنة عليه في نقل هذه العين نتيجة النهي، هذا بعد ثبوت الملازمة. أما قبل ثبوت الملازمة ما عدم، أو يكون النهي نهي إرشادي، بمعنى إرشاد إلى بطلان المعاملة. أما إذا لا هذا ولا ذاك، فنقول بأنه إذا لا هذا ولا ذاك، نقول أن هناك عموم من وجه بين فساد المعاملة وبين حرمة المعاملة. أكو بعض المعاملات أكو حرمة تكليفية وأكو فساد، وأكو بعض المعاملات فيها فساد ما بيها حرمة تكليفية، يعني المحجور عليه المفلس محجور عليه، فإذا راح باع ارتكب هنا حرمة تكليفية وفساد المعاملة، الشارع يحكم فساد المعاملة. هل توجد حرمة؟ قد لا توجد حرمة تكليفية، وقد تكون حرمة تكليفية وفساد، وقد تكون حرمة تكليفية بدون فساد. فإحنا من يقدر نلزم بأن هناك فساد في المعاملة؟ نعم، إذا كان النهي نهي فيها إرشادي حينئذ، فإذا يقول للمكلف، يعني كأنه مناقشة المرحوم، مناقشة المرزى الناعيمي، هو أنه هل هنا هذا النهي عن المعاملة يوجب سلب سلطنة البائع أو سلطنة المكلف على هذه العين، بحيث أنه غير قادر على التصرف بها لولا؟ هذا أول الكلام، هي هاي الصغرى. إذا ثبت أن الشارع نهى وسلب السلطنة، فلا إشكال في بطلان المعاملة. إذا ثبت أن الشارع سلب السلطنة وسلب سلطنة المتعاقد والمكلف على بيع هذه العين، فلا إشكال في بطلان المعاملة والمعاملة تكون فاسدة. لكن عندما يكون هناك نهي تكليفي، هل عند وجود النهي التكليفي هناك سلب للسلطنة؟ هذا أول الكلام اللي المصنف اللي يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى إثبات، وإلا صار كل مصادر على المطلوب. يعني حينئذ من الممكن أن الشارع، أن المعاملة تكون باقية على مقدوريتها، وأن المتعامل له سلطنة. قائد الشارع يقول لي أنت راح ترتكب مخالفة، هذه المخالفة بها 20 سيئة مثلاً، بها 20 سنة، بها 40 سنة، بها كذا. فلذلك يقول لهم بأن النهي عن المسبب بهذا المعنى لا يقتضي الفساد كما ذهب إليه المرزى النائيني. فإذا المرزى النائيني ذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد بدليل ماذا؟ بدليل أن من النهي التكليفي والحرمة التكليفية توجب تحديد لسلطنة البائع وسلطنة المكلف على هذه العين، فينخدش وينخرم بذلك أحد شروط صحة المعاملة. السيد مرحوم السيد الخوي وغيره في مقام مناقشة المرزى النائيني بأن النهي إذا كان النهي تكليفيا لا يوجب قدرة، لا يوجب سلب السلطنة، بل هو هذا أول الكلام، وهذا اللي نبحث عنه، أكو ملازمة لو ماكو ملازمة. نعم، لو كان النهي نهي إرشادي وإرشاد إلى بطلان المعاملة، مثل النهي عن بيع السفيه، النهي عن بيع المجنون، النهي عن كذا وكذا، فهذا يؤدي إلى بطلان المعاملة. النهي عن بيع الربا، فهذا يؤدي إلى بطلان المعاملة. ليش؟ لأنه يؤدي إلى تقييد في أحل الله البيع، هذا يسمونه نهي إرشادي. أما في النهي المولوي التكليفي فهو أول الكلام أنه هل يجب تقييد السلطنة لو لا، فقد يكون نهيا تكليفيا لكن المعاملة صحيحة والملكية متحققة، ماكو ضير في ذلك. فيجتمعان، وأنهما لا يجتمعان. انت افترض انه بمجرد النهي التكليفي تكون هناك تحديد للسلطنه الوضعيه، وهذا غير تام. فالنهي عن المعامله بمعنى المسبب لا يقتضي الفساد، هذا القول الثاني. يبقى عندنا بيان يقتضي الفساد او عدمها على مبنى السيد الخوي في الاعتبار والابراز.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.